الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. من أبرز ملامح نهضة الحسين سلام الله عليه أن الأقلام كلما عاودتها وجدت فيها شيئا جديد. نبهون دولة يعني مثلا أكو بعض المواضيع في الواقع ينفذ مضمونها إذا عاودتها الأقلام. فد موضوع من المواضيع لما يريد يكتب به الكاتب يمكن يكتب به موضوع أو موضوعين، إذا كتب به موضوع أو موضوعين يستنفذ أغراضه. يعني بعد ما بي إذا راد يكتب مرة ثانية أو مرة ثالثة يقوم يكتر، ما بي بعد في مضمونه، ما بي بتعبيرنا العام المونة مالته تخلص، بلي بعد ما في يعني قابلية العطاء. لكن المفروض ان هالواقعة واقعة الطف الواقع كلما تعاودها الاقلام والقرائح تجد فيها جديدة. والسر شنو؟ السر ان المضمون في نهضة الحسين سلام الله عليه هو ما يتعدى تجسيد الاهداف الاسلامية. يعني أن نهضة الحسين كانت تستهدف تجسيد الأهداف الإسلامية، هي هاي دوافعها الأولى والأخيرة. بس أنا طبعا ما يهمني تعليلات بعض المؤرخين اللي قد تمر علينا إن شاء الله الليالي الآتية، أكو تعليلات لبعض المؤرخين، تعليلات فردية، أكو تعليلات شخصية، تعليلات تتعلق بهالعشيرة وهالعشيرة، تعليلات تتعلق بجوانب اخر. لكن التعليل الاساسي ان مضمون نهضة الحسين هو عبارة عن تجسيد او عبارة عن دوافع او حركة لتجسيد مبادئ الاسلام، ليس الا واهداف الاسلام. خلي قد يقول قائل ان اهداف الاسلام شنو، تعرضت الى اي شيء حتى الحسين اضطر ان ينهض حتى يجسدها؟ اشاء اخذ لمحات كيف ان بعض الاهداف التي حملها الاسلام واراد تجسيدها تعرضت الى ضياع وتعرضت الى شحق، فاضطر الحسين سلام الله عليه ان يعلن نهضته. شنو هذه منها؟ اولا، اول هذه الاهداف نقدر يعني ناخذها عن الحديث النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه واله يقول عن الله عز وجل: إن الله يقول ثلاثة أنا بريء منهم يوم القيامة. واحد من هؤلاء الثلاثة رجل أعطي بي ثم غدر، الثاني من هؤلاء الثلاثة رجل باع حرا فأكل ثمنه، الثالث رجل استأجر أجير فبخشه حقه. هذه يبدو انها من الاهداف الرئيسية بالاسلام، بحيث ان الله عز وجل يقول اني بريء من هؤلاء الثلاثة، يبدو ان هذا هدف مهم جدا. خلينا نستعرض هالاهداف نشوف هذه تعرضت الى ضياع ام لا. نجي الى الهدف الاول، رجل اعطي بي ثم غدر. شنو معنى رجل اعطي بي ثم غدر؟ يعني بعض الناس يلبس لعنوان من العناوين الدينية، اذا لبس لعنوان من العناوين الدينية يقتضي يكرم هذا العنوان. كيف؟ يعني يكون يصير صادق وفي نظيف امين على اهداف الدين، يكون حملة لرسالة الدين حمل نظيف، لا يجعل من الدين وسيلة للتجارة، ولا يجعل من الدين وسيلة للإذلال، ولا يجعل من الدين وسيلة لخدمة الظلم مثلا، إنما الدين يأخذ بعدا نظيف، لأن هذا دي يأخذ بالله. زين، الخلافة مضمونها شنو؟ مضمون الخلافة أنها تخلف النبي، يعني أنها امتداد للنبوة. يعني ليش لما توفي النبي ليش من بعد سموا الخلفاء بالخلفاء؟ لأنهم يخلفون النبي، يقومون مقامه، يعني يجسدون نفس المضامين اللي حملها الإسلام. طبعا احنا عندنا الخلافة دستورية يعني مقيدة، يعني ما يقدر الخليفة يشرع اطلاقا. خليفة مهمته ان يأخذ آية من كريم بحكم يجسد هذا الحكم. زين، يعني ما يقدر يتدخل مثلا بالبنية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، لا، البنية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي يحددها القرآن، الخليفة كل ما عنده أنه يطبق المفهوم القرآني يجسده. البنية الاجتماعية ما يقدر يلعب بها أيضا، البنية الاجتماعية يحددها القرآن، يجي الخليفة الإسلامي يحدد البنية الاجتماعية. البنية الأسروية يعني نظام الأسرة، يعني مثلا لو يجي خليفة افرض يقول انا نظام الاسرة اريد اجي احجر على الانسان، ما اخلي، او الانسان بتعبير اخر اعطيه صلاحية انه يتزوج اكثر من العدد المسموح به بالقرآن، ما الى حق، لان يشرع القرآن لما حدد هالعدد ليس للخليفة حق في ان يتلاعب بهذا العدد. اذا اكو دستور، مهمة الخليفة تجسيد ذلك الدستور، العمل بذلك الدستور، لان هو ماخذ هالمضمون هالحرمة اللي ماخذها، ليش ماخذها؟ ماخذها باعتباره يمثل النبي، يعني احنا انما نكرمه ونحترمه ونعتبر قوله مطاع ونعتبر ظل النبوة. زين، لماذا؟ لانه يمثل النبي، نائب عن النبي، اذا نطيه مضمون خلافة. زين، احنا نجي الى المؤرخين، شوف المؤرخين الى الان بعضهم يطي يزيد مضمون الخلافة، يطي مضمون الخلافة الاسلامية، ينعت بان خليفة، واكثر من هذا يرتب حكم بان الخارج عليه خارج على طاعة الله، خارج على ارادة الله. اذا شنو معنى؟ معنى عنده منصب ديني الرجل، معنى انه يمثل منصبا دينيا، هذا المنصب الديني المفروض ان يأخذ به بالنصوص الدينية، ما يطلع به لا يمين ولا شمال، يطبق الدين كما كان، لانه اذا اخذ بالله ما ليس له بحق فقد غدر، اصبح مصداق للحديث. زين، خلي نجي هذا الرجل لما اتته الخلافة وعبر عنه بان خليفة، بالرغم من انه شروط الخلافة ما توفرت عند الرجل. كيف يعني؟ انت ترى لا تتصورنا احنا نعادي الامويين اطلاقا، أأكد لك تاريخنا ما بعداء بتقييم، يعني أنا لما أمر بتاريخ عمر بن عبد العزيز أقدر للرجل أكبره. زين، لما أمر بإبان ابن سعيد أكبر الرجل مع أنه أموي، نبه لي أشخاص، أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معه أكرمها غاية التكريم، ما عندنا عداء يعني مع عرقية، ماكو، كل ما في الأمر القرآن الكريم وضعنا مقاييس نقيم بها الناس، هالمقاييس على ضوءها يقدر هذا ولا يقدر ذاك. شن هذا الرجل عندما انتهى اليه الامر اخذ بالله وسمي خليفة، فهل احترم هذا المعنى؟ يعني ما اخذه بالله اعطاه حقه؟ مفروض ان خليفة مثلا يقعد الصبح ينظر في شؤون الناس، يعالج مشاكل الامة، خصوصا هو بموقع حساس على مشارف الروم، والمسلمين مثلا اوضاعهم كانت انذاك اوضاع تحتاج الى كثير من الرعاية، ايش كان يسوي هذا الرجل؟ كان مثلا طالع بالقسطنطينية، هو رايح زين يسميها الفرقدونة، والمسلمين جيوش المسلمين تغزو تقاتل. وين قاتل؟ باسطنبول جيوش المسلمين. قضية سنة 49، ودال معاوية آنذاك ودال طلب، قال له باعتبارك انت ولي عهد اطلع زين قاتل مع المسلمين حتى تحفظ جيوش المسلمين وتبعث العزيمة في نفوسهم. ايش كان يسوي هذا؟ وضع بين يديه اواني الخمرة وراح يشكبها، ووضع الى جانبه مغنية تغنيه، وانشأ يقول ببيتيه الشهيران. قالوا له المقاتلين المسلمين اصابتهم حمى، صار عندهم مرض، صارت عندهم اوبئة، فانشأ يقول ما ان ابالي بما لاقت جموعهم بالفرقدون من حمى ومن شومي، اذا اتكأت على الانماط مرتفعا بدير مران عندي ام كلثومي. شن هذا رجل انت يشتلمس من عنده مثلا، شي يحمل من شعور بالمسؤولية بحيث ما يبالي بما تلاقي جموع المسلمين اذا كان ارضى نفسه في اخس لذائذها وفي احط شهواتها؟ يعني هل يمكن ان ينسحب عليه وصف ديني بحيث اذا جينا وردنا نقيم راس الخلفاء، يعني جينا نحطه نطي لقب خليفة نحطه في مصاف الخلفاء، لما نحطه في مصاف الخلفاء هل من الانصاف من المروءة من التقييس صحيح ان هذا يوضع في المقياس؟ طبيعي لا. زين، الى جانب هذا اللون من العبث، مثلا يصبح الصباح في ايام خلافته، في ايام خلافته يصبح الصباح بدل ان ينصرف الى ديوان الخلافة يعالج شؤون المسلمين عند قرد اسمه ابو قيس، يأخذ هذا القرد يروض على الصيد ويركب القرد على اوتان ويسابق به خيول المسلمين، وقاعد من الصباح حتى المساء ما بين الفهود وبين القرود ومجموعة من الصيادين ومجموعة من العبث الذي تعافه مرتبة الخلافة او يعافه الرجل الوقور الذي يحترم نفسه، وحقوق المسلمين مضيعة يمينا وشمالا. يعني بحيث انت تتصور ان هاللون من الرقابة اللي كانوا المسلمين يحاسبون بها، امراء المؤمنين يحاسبون بها انفسهم. مثلا مو عمر بن الخطاب يقول اذا فقدت شاة بالعراق سيسأل الله غدا عنها ابن الخطاب؟ زين، كتاب الامام امير المؤمنين الى عثمان ابن حنيف يقول له أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، إلى أن يوصل يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا. طيب هذا الضمير، مسؤولية الضمير، شعور بالمسؤولية، اين منها من اطلق عليه لقب الخلافة؟ هذا وين منها الشعور بهالمسؤولية؟ الشعور بهالمسؤولية وين؟ اين كان؟ تدري نديم الاول والاخر من هو؟ نديم الاخطل، هو كان مدير الدعاية العام عنده ايضا. الاخطل رجل مسيحي كان مولع بالخمرة، بس من يعتبر شاعر البلاط الاموي، كان مطي صلاحيات واسعة، وكان الاخطل يعبث عبثا منقطع النظير، يعني انسان مايع منحل، وهو اللي يقود زمام الخليفة بيده يمينا وشمالا. طيب ارجوك هذا اعطي بالله، اعطي لقب الخلافة اعطي بالله، فغدر هذا اللقب بدل ان يكرم هاللقب ويؤدي هالوظيفة. ينبغي ان يقف حيث يوقفه الشرع ويتحرك حيث يحركه القرآن، لكن كان بمعزل بعيد عن هذا بأجمعه. ولذلك الألوسي المفسر الشهير، الألوسي لما يمر الرجل بذكر يزيد الواقع ينهال عليه باللعن بشكل فظيع، حتى يقول يزيد على لعن عريض جناية فأغدو به من لعنه ألعن اللعنة. ينتهي الأمر إلى هذا اللون، يعني هذا طبعا في تاريخ المسلمين مو شيء نظيف هذا، ان يكون شخص في مصاف الخلفاء يوضع وتكون النتيجة ان يأخذ بالله هذا ويعطي هذا العطاء. هذا مبدأ نخليه على حدة. رجل اعطي به ثم غدر، اخذ معالم الدين صرفها في غير موضعها، خلى ما صار عند حسن ظن المجتمع به، بالعكس خلى المجتمع يسيء به الظن وينتهي به الامر الى ان يصبح منبوذ. انتهى به الامر الى هذا اللون من العبث بالمقدسات اللي اعتقد هي معروفة من واقعة الحرة ومن هدم الكعبة ومن قتل اهل البيت الى اخره. زين، هذا واحد. رجل اعطي به ثم غدر بعد، ورجل باع حرا فاكل ثمنه. طبيعي ماكو واحد ينولد ويطلع من بطن امه ويحكم عليه المجتمع بان عبد. نبالي العبودية في نظر الاسلام شنو هي؟ ماكو عبودية بالولادة تتقرر بالوراثة اطلاقا، العبودية اساسها منبعها منين؟ واعتقد هذا كل سنة جاي يتكرر الموضوع، ان الاسلام عندما اجى مو هو اللي شرع الرق، شرع العبودية. الرق ما شرع الاسلام، الاسلام اجى لقى الرق موجود عالجه بالتدريج، يعني ما الغى دفعة واحدة، وضع منهاج الى معالجته تدريجيا. والا الرق اساسا موجود في الشعوب، عند الشعوب كلها، والرق هو مصدر الاساسي، ياهو مصدر الحروب كان. أمة تشن الحرب على أمة أخرى، هذول اللي يأخذوهم أسارى يسترقوهم يتحولون إلى عبيد، يظلون يهم وما يتناسل من عندهم عبيد. طبعا أنت لما ترجع لتاريخ أوروبا تلقى تاريخ أوروبا العبيد كانوا هم يديرون بالمنشآت الاقتصادية، يديرون المزارع، يديرون المطاحن، يديرون المصانع، هم اللي يشتغلون. يعني آنذاك نظام الإجارة ما كان موجود، نظام الإجارة يعني ان واحد يشتغل عامل او موظف. نظام الاجارة اساسا اللي يعبر عنه ماركس في احدى تعبيراته، يعبر عنه بان العبودية، والحل هو مو عبودية، بالعكس التعبير عنه بالعبودية في غير موضعه. الواقع هذا النظام ما كان موجود ابدا، كان اللي يشغل المجتمع الرق. اجى الاسلام بدل ان يمنع الرق دفعة واحدة عالج علاج تدريجي، قام يضع له نقاط يعالجه شوي شوي بالتدريج حتى يقضي عليه. زين، ما ممكن واحد حر نجي نسلب من عنده شعوره بانه حر ونحوله الى عبد، سرق اخاه الانسان يحوله الى عبد، هاي خلاف التكريم. مين يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم، فد واحد ادمي، هذا انسان، الانسان كرامته فوق كل شيء. تصور كرامة المؤمن، صعد النبي في حجة الوداع على المنبر، سأل الناس قال لهم اي يوم هذا اليوم؟ قالوا يا رسول الله هذا اعظم الايام، يوم عيد الاضحى. قال لهم زين، اي بلد هذا البلد؟ قالوا له هذا اعظم البلدان، مكة المكرمة. قال لهم اي بيت هذا البيت؟ قالوا له هذا الكعبة الشريفة. قال لهم زين، انا الفت نظركم، حرمة المؤمن عند الله اعظم عند الله من يومكم هذا، في بيتكم هذا، في بلدكم هذا. يعني الانسان هو مكرم، ممكن الاسلام يجيهين فيتحول الى رق، يتحول الى عبد يشترى ابدا. ولهذا تلاحظ البيعة اللي كانت عند المسلمين شنو؟ يعني لما يجون يبايعون الخليفة شي بايع، يبايع على اساس على انه اخ في الله، وعلى اساس المواطنة، انت خليفة وانا مواطن، هذه اساس البيعة. زين، شايف بالتاريخ بيعة تصير على اساس الملكية والعبودية؟ حيث هذا اللي حصل في ايام يزيد هكذا. انتهت المعركة، اجوا في واقعة الحرة، جابوا المسلمين عرضوهم، كيف تتم البيعة عند المسلمين؟ بايع، مش ابايع، ابايع على اني انا مواطن مثلا، مو علي التزم علي بالطاعة لحكومتي لدولتي، التزم بطاعة دولتي وحكومتي، غير هكذا. لا، يقول له مو هكذا، انت تبايع على اساس انك عبد قن يتحكم يزيد بدمك ومالك وعرضك. مملوك. شوف هذا التاريخ كله، اصبر التاريخ، مو تصور يعني التاريخ بصورة عامة، ها ما اريد اقول ان تاريخ معين، لا، تاريخ المسلمين بصورة عامة لازم اقرأه. شوف بيعة خليفة يبايع على اساس ان الناس عبيد قن الى المفروض احنا عندنا مفاهيم مشبقة. الامام علي يصيح الغلامة يقول له جيب لي ماي، ما يجيب، قال له هات لي ماء، ما جاوبه. بالثالثة قال له ألم تسمعني؟ قال له بلى سمعتك، ولكن أمنت عقوبتك، أدري بك ما تعاقبني. قال الحمد لله الذي جعل عبدي يأمن عقوبتي، اذهب فأنت حر لوجه الله. طيب هذا اللون من الخلق اللي نراه. أبو ذر تلميذ الإسلام، أبو ذر تلميذ الإسلام، جابوا له يوم من الأيام من إحدى الغزوات، جابوا له غلام، لحق غلام وفرس وشاة، مش كم درهم حقه من الغنيمة. فقام يكلف هذا الغلام، يقول له هالفرس والشاة اشتري لهم طعامهم يومية، الشاة انطيها طعامها والفرس انطيه طعامها. يوم من الأيام اجى لقى الغلام قد أرسل الفرس على طعام الشاة، الفرس اجت اكلت طعام الشاة المخصص للشاة. سأل ابو ذر قال له هذه شاة بالنسبة للفرس تعتبر ضعيفة، وانت تعرف احنا ما عندنا فلوس كثيرة بحيث نقدر نكفي هذا وهذا، جاي نجيب لهم زاد يكفيهم يعني يسد رمقهم، لما ارسلت الفرس على طعام الشاة؟ ليش هالكائن هذا الضعيف خليت طعامه يروح من عنده؟ قال له اردت ان اغيظك، حبيت ان اغيظك. قال له عجيب، اردت ان تغيظني؟ قال بلى. قال والله لا اجمعن لك مع الغيظ اجرا، اذهب فانت حر لوجه الله. طيب احنا نعرف هذا تاريخ الاسلام، مو شكل يعني، نعرف هاي المثل اللي انشاتها مدرسة النبي صلى الله عليه واله. اما ان هذا يعامل عبده هالشكل، يطلقه يجعله حر لوجه الله، واحد يجي للاحرار يقول لهم لا تعالوا بايعوني على اساس انكم عبيد، البيعة ما اقبلها منكم الا على اساس العبودية. وفعلا ما طلع مسلم ابن عقبة، ما طلع من المدينة الا بعد ان اخذ البيعة من الناس على هذا النحو، انك انت تبايع على اساس انك عبد قن، والعبد القن يتحكم به مولاه كيف شاء. طيب اذا الانسانية من بعد جهادها الطويل، من بعد الجهاد العظيم في تاريخ الانسانية والحروب اللي صارت بين الارقاء وبين غير الارقاء، ترى اكو حروب اذا تقرأ شوية تاريخ، ما اكو نهضات، ترى هي سببتها العقدة. يعني مثل حركة الجنج، افرض حركة الجنج بعضهم يخلع عليها بانها حركة يعني متقرفة جدا، يطيها معاني غير واقعية. لا هي ترى مو شكل الجنج الواقع، انما تحركوا هالحركة بدافع من شعورهم بالنقص، ارادوا استعادة ادميتهم. استعادة ادميتهم منين؟ من الناس اللي كانوا يعاملوهم على اساس انهم مثل المتاع، يعاملوه مو انسان، يعني ما يعترفون بعواطفه ولا بمشاعره لان لونه اسود. كما هو الحادث فعلا، يعني الان كما هو الحادث، افرض عند الشعوب اللي تعاملها القوى الظالمة، اللي تيجي لها هؤلاء السود تفرق بيناتهم، ما تخلي الطب الى مدرسة، ما تخلي الطب الى مطعم، ما تشترك وياه بعمل من الاعمال، على اي مستند؟ هذا مستند غير انساني. في حين يجي الاسلام يخطو في هذا المورد، النبي يودي ورد بني بياضة يقول لهم زوجوا بنتكم الابو هند. قالوا له يا رسول الله نزوج بتنا الابو هند؟ قال بلى. قالوا له هذا مو كفو، ان هذا عابد. قال لهم لا، ماكو هذا الشعور اللي تحكوه، الغى الاسلام، انتوا واهمين جدا، ماكو واحد عابد يطلع من بطن امه. هذه مرت عليه حاله معينه، هالحاله المعينه فرضها عليه المجتمع وانسلخ عنها، زوجوه. قالوا له يا رسول الله نزوج بناتنا لغلمان؟ قال بلى. زوجه، يعني النبي اراد يخطو بذلك خطوه، زوجه. قالوا له سمعا وطاعه. وبنفس الوقت النبي زوج بنت عم تطها الى عبد مملوك. مسألة إذن الاسلام ما عالجها على صعيد لفظي، لا، عالجها على صعيد تطبيقي. طيب من بعد جهاد الاسلام ومن بعد جهاد الانسانية وكله بالنتيجة، واذا الثمار اللي يجنيها الاسلام ان نرد عجلة التاريخ للوراء، نجي للانسانية، نردها الى الوراء بدل ان نقدمها الى امام، نجي للإنسان مثلا بدل أن نكرمه ونحفظ آدميته نحوله إلى عابد. انتهى الامر الى العبودية واذا البيعة تتم على اساس انهم عبيد من ليزيد. تعرف الوحيد انا بيع البيعة بس الامام زي العابدين، الوحيد اللي ما بايع البيعة بايع على اساس ان اخو الخليفة هذا فقط، وقبلت بيعته على الاساس، واللي بعد من وراء اجى رأسا منه محمد ابن عبد الله ابن الحسن او محمد ابن الحسن، العفو، محمد ابن الحسن ايضا قالوا لا يبايع الا كما بايع ابن عمه. هالثنين فقط وقفوا لاخوال ربيعة وخلوا بايع على اساس ان اخو الخليفة. طيب اذا رجل باع حرا فاكل ثمنه، اي اثنين، ثلاثة، رجل استأجر اجيرا فبخشه حقه. هاي شنو بعد استأجر اجير بخشه حقه؟ تتصور اول ما اجى الاسلام قلت لك كان نظام عبودية، بدأ يلغي نظام العبودية وشرع نظام الاجارة. لما شرع نظام الاجارة ايش فرض؟ قال اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. والفت نظرك لنقطة، نظرية الاجور الان المعاصرة، عندنا نظريات الاجور، مثلا نظرية اجور تقول من كل احد حسب جهده ولكل احد حسب عمله. يعني افرض الان بعض المعسكرات الشرقية تعتبر هذا الشعار مؤقت الى ان يوصل الى من كل احد حسب جهده ولكل احد حسب حاجته. الشاغل الان ما وصل بس يقولون يوصل، هذا مرحلة، هذا شعار مرحلي، ما ندري احنا ما نقدر نحكم عليه الى ان يجي الزمن شوفه يوصل او لا، يترك الحكم لذلك الواقع. لكن نظرية الاجور من كل احد حسب جهده، اتعب وإلك حسب عملك بس. طيب انا لما تعطيني حسب عملي، انا عندي عائلة مثلا 10 نسمات، وانا حسب عملي يا الله اقدر اوصل بي دينارين يا الله صد حاجة 2، دول 8 وين اوديهم بعد؟ منين اجيب لهم معاش اكل؟ انسانيتهم راح تتعرض للهدر، كرامتهم راح تتعرض للهدر، منين؟ لك انا ما مسؤول عنك، هذا نظام الاجور، هذا من كل احد حسب جهده ولكل احد حسب عمله. طبعا النظرية الرأسمالية، النظرية الكافرة، نظرية الكفاف، نظرية الكفاف ان الانسان ينعطى مقدار ما يكفي ويكفي زوجته وطفله بس، اكثر من هذا ما ينعطى اكثر لان يقول لك تصير مضاعفات، اذا اعطيناه اكثر راح يصير ياكل احسن، واذا اكل حسن يصير عنده ولادات اكثر، واذا صار ولادات عنده اكثر راح يكثر عرض العمل على طلب العمل، واذا كثر عرض العمل على طلب العمل راح تنزل اجور العامل. بعدين لما نطي اكثر هاي الاجور تنعكس على السلعة، السلعة راح تصير غالية، ما نقدر هاي السلعة اللي ننتجها ما نقدر نزاحم بها بالسوق تصير غالية. بعدين اذا اطينا اكثر راح عنصر المزاحمة او عنصر الابداع عنده يموت. فالدعاوى كلها دعاوى مبطنة، يعني دعاوى خالية من الانسانية. نظريات الاجور المعاصرة نظريات ظالمة، لكن نظرية الاسلام بالاجور لا، من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب كفايته. كيف يعني حسب كفايته؟ يعني هذا يشتغل ينعطى حسب عمله، واذا نقص شيء ياخذ من صندوق الزكاة، حاجته شكتر ياخذها من صندوق الزكاة. اذا عرق العامل وهو محترم في نظر الاسلام، عرق العامل يجب ان يصان، لان عرق العامل هو اللي يبني الحياة، هو الذي يصون الحياة، لان المفروض هذا هو باني الحياة، صانع الحياة على يديه. اذا كان العامل هو صانع الحياة فعرقه مكرم. اعطوا العامل اجره قبل ان يجف، اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. زين، اذا كان كذلك خلينا نشوف الاجراء شو تعرضوا في دولة الامويين، ماذا صنع بهم؟ تتصور انت مثلا في يصعد سعيد بن العاص بالكوفة، صعد سعيد بن العاص بالكوفة على المنبر والتفت الى الناس قال لهم يا معاشر الناس، السواد بستان لقريش. السواد ياهو يعني الخضرة مال العراق، ريف العراق كانت تسمى بالسواد باعتبار بلاد الرافدين، بلاد خضراء بها مزارع بها انهار مياه، قلهم هالسواد تسميها العرب السواد. قالوا ما هذا، هل السواد هذا، هل مياه، هل بساتين، هل يراعى، هل كلها بستان لقريش. ان المعاشر قريش ومن ابى من هؤلاء، من ابى فليشرب من البحر. ما كيف السواد بستان، ان الناس عندنا ارقاء يكدون عندنا، وان شئنا ان نعطي وان شئنا ان نمنع. فهي نظريته معروفة. ولذلك اتخطر في اليوم الوليد من بعد من اجه الوليد ودى تحويل الى مدير الصندوق او مدير بيت المال. من هو؟ عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، حبر الامة، من احبار الامة، ترجمان القرآن. عبد الله بن مسعود اجى ليه تحويل بستمائة الف دينار من قبل الوليد، ادفع لابو جبيد. ابو جبيد نديم من ندمان الوليد، كان مسيحي ومن ندمانه كان يشرب معه الخمرة، ودالة ادفع له 600 الف دينار. هذا ما سوى شيء، جاب المفاتيح واقبل اليه، وضع المفاتيح بين يديه، قال تفضل انا اعتبر نفسي خازن للمسلمين، بنائي هذا بيت المال للمسلمين وانا خازن عند المسلمين، اما اذا تحولني خازن عندك وتكلفني ان ادوس ضميري واشيل اموال المسلمين اعطيها لهالانماط، ما مستعد. تفضل هاي المفاتيح. يلا القي المفاتيح واخرج، انما انت خازن لنا. تتوقع خازن عندنا؟ قال لا انا مو خازن عندنا، انا خازن عند المسلمين. تفضل هاي مفاتيحك. وهي ترى نظريه تنبه لها زين، خازن عند المسلمين ده يقول له انت شبح، انت ما لك وجود ذاتي، انت شبح تمثل المجتمع. يعني بتعبير اخر، انت اذا عم تصير ممثل للمسلمين ما لك قيمه، انت انما احترمك بعتبارك ممثل للمسلمين، اما اذا توخرت عن كونك ممثل ما لك اي حق اطلاقا، انما لك حق علينا بهالاعتبار، انا خاجل للمسلمين عبرك، يعني انت اوامرك باعتبارك ممثل ليس الا، اذا اعتبرتني خاجل عندك لا. هاي المفاتيح، القى مفاتيحه وخرج، وتعرض بسببها عبد الله بن مسعود الى الضرب، الى ان احدثوا به الفتق، اولاده واهانه وهدره وكرامته. المهم ان انتهى الامر بان السواد بستان لقريش، الناس لولا اجراء ناخذ تعبهم وعرقهم نعبث به كيف ما نريد. زين، من بعد هالصوره اللي قدمتها لك اسمع الصوره الشعريه اللي يجيبها احد الشعراء في زمن الامويين، يقول له معاويه اننا بشر فاشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا فجربتموها، فهل من قائم او من حصيدي، اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا امة ذهبت ضياعا، يزيد اميرها وابو يزيدي. زين، نبه يعني انتهى الحال لهالحال لهالحد. مش تتصور من بعد ذلك نجي نقول للحسين لماذا انت وقفت نهضت في وجه يزيد؟ ليش؟ يجي واحد في اعقاب التاريخ ممن قاءهم الدهر ولفظتهم الدنيا، يجي حاكم للحسين يقول له شلون تنهض؟ ليش ما ظلت قاعد بمكانك؟ لماذا نهضت؟ زين، الحسين سلام الله عليه يكتب عاد في الوصية مالته اللي لما راد يطلع من المدينة، صاح لأخوه محمد ابن الحنفية رضوان الله عليه، كتب له وصيته، كتب له اما بعد فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، وان اسير فيهم بشيرة الحق، فمن قبلني بالحق فالله اولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وصيتي لك، وقعها ودفعها الى اخيه محمد وقال له انت تقيم بالمدينة تظل واتمدني بالاخبار عما يجري. ومرت الايام ومرت الليالي، ومحمد ترى ما منعه عن الخروج مع الحسين الا مرضه، يعني شدة مرضه. الرجل كان يغمى عليه ساعة بعد ساعة، وكان يتوقع الاخبار، واجت الاخبار من بعد واقعة الطائف، انقتل الحسين، انقتلت العترة، سبيت عائلة الحسين، الاخبار اجت كلها مفصلة، ما حد اوصل الاخبار لمحمد رفقا به ورعاية له، ما يحبون ينقلون الخبر ولعله يقضي عليه، الله ما تقضي عليه وبلا موج بلا فائدة. الى ان رجعوا بالسبايا ودخلت السبايا، لما رجعوا ودخلوا الى المدينة دخولهم احدث ذوي بالمدينة، بشر ابن حضلم روعها للمدينة وقف على مرتفع وصاح: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والراس منه على القناة يدار. انتزع الناس من بيوتهم، يقول بشر: انا انعى وماشي في طريقي ما تركت احدا الا وانتزعته. سمع محمد الضجة، يسأل واحد من غلمانه: ما ليرى المدينة تضج بأهلها؟ قال له: سيدي يقال ان اخاك الحسين رجع والناس يعزونه بابن عمه مسلم لان ابن عمه قتل والناس يعزونه به. قال: اذا ما لابن والدي لا ياتي الي. اخي يعرف انا مريض، ليش ما يجي وانا في اشد الشوق الى رؤياه؟ قال له: لكثرة الناس حوله، الناس انثالوا عليه وما يقدر يعوف الناس. نعم، ربما يجي بعد وقت. قال: لعله ينتظر قدومي، اشرجوا لي جوادي. اشرجوا له الجواد ونشروا على رأسه حلة للظل، واراد ان يقوم سقط، اراد ثانيا ان يقوم سقط، بالثالثة قال: اما والله ان فيها لمصائب ليعقوب، اما والله ان فيها لمصائب ليعقوب. اقبل الى ان توسط، لما صار بالطريق لمح على البعد لمة من الاطفال اقبلوا يهرولون امام السبايا وهم ينادون وحسينا. لما نظر الى ذلك فغلت ابن امية وسقط الى الارض مغمى عليه. هرول الرسول للامام زين العابدين، قال: بادر الى عمك قبل ان يموت. اقبل اليه، اخذ رأسه، تركه في حجره، جعل ينضحه بدموع عينه، فتح عينه. قال: من؟ علي هذا؟ قال: بلى. قال: بني اين ابوك؟ قال: يا عم لا تسأل، لقد اتيتك يتيما. يا عم لا تسأل، لقد اتيتك يتيما. عند ذلك المجموعة من الايتام، المجموعة من الشبايا، اقبلوا اليه انثالوا عليه: لو انك يا اخويا تشوف حالي، حال الغريب بغير والي، مدينة جدنا لا تقبلينا. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، اللهم تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.